إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب. فبعد أن استأذن من شرحنا العقيدة الواسطية قبيل شهر الصيام، ها نحن نعود لما بدأناه، ومع اللقاء 38 بين يدي شرحنا لهذه العقيدة المباركة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعمدتنا كما تعلمون في الشرح شرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. هذا وما زلنا نقف أمام تقدمة هذه الرسالة الطيبة المباركة، وتحديدا وصلنا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبين رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي اللقاءات التي مضت بينا مفهوم هذا المعتقد عند أهل السنة والجماعة، ثم بينا أن أفضل وأصح معتقد هو معتقد أهل السنة، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فوقفنا أمام بيان هذه المصطلحات الهامة فيما يتعلق بالعقيدة، مصطلح التحريف، ومصطلح التعطيل، ومصطلح التكييف، ومصطلح التمثيل. وهذا هو موضوعنا الليلة بمشيئة الله رب العالمين، فأسأل الله عز وجل السداد والتوفيق، اللهم آمين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا كلام يكتب بماء العيون. نكرر كلام الشارح مرة ثانية، يقول رحمه الله: وقوله من غير تحريف أي متعلق بالإيمان قبله، أي أن معتقد أهل السنة فيما يتعلق بالإيمان بأسماء الله وصفاته أنهم يصفون ربهم عز وجل بما وصف ربهم به ذاته في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة. نثبت ما أثبته الله لذاته وما أثبته له الرسول في سنته الصحيحة، وننفي ما نفاه ربنا جل وعلا عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه رسوله محمد في سنته الصحيحة. هذا الإثبات وهذا النفي بغير تحريف وبغير تعطيل وبغير تمثيل وبغير تشبيه، أي نبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم وفي صحيح السنة على الأصل العام في كتاب ربنا عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. لذا يقول الشارح وقوله، أي قول المصنف شيخ الإسلام، من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، أي يبنون جميع الآيات الواردة في القرآن وصحيح السنة المتعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا على قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بدأ الشارح في بيان معنى التحريف فقال: والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، أي من باب ضرب، إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. ده بيبين معنى التحريف، يعني التحريف أن تميل بالشيء عن معناه الصحيح، تبعد عن المعنى الحق، ده معنى التحريف. حرفت يعني إيه؟ غيرت وبدلت وأملت الشيء عن موضعه، واضح كده؟ فده اسم التحريف. يبقى التحريف مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، يعني بعدت عن الطريق المخصص له، من باب ضرب إذا أملته وغيرته. يبقى إيه معنى التحريف؟ التغيير والتبديل وإبعاد الشيء عن موضعه، ده معنى التحريف. التحريف إخوتاه معنى باطل فاسد، ولهذا نحن في حاجة ماسة إلى مزيد بيان. فيقول الشارح: وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. طبعا ده كلام علمي يحتاج إلى تبسيط حتى ندرك المعنى ونفهم الكلام. أذكر أنني ضربت لكم مثلا في دروس الأصول، قلت مثلا هناك ألفاظ تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى، مثل كلمة الأسد، كلمة إيه؟ هذا أسد. كلمة أسد دي تدل على أكثر من معنى. واحد، تدل على الحيوان المفترس المعروف الأسد، صح كده؟ كذلك تدل على الرجل الشجاع، الرجل إيه؟ الشجاع. واضح؟ يعني مثلا تلاقي إنسان كده شجاع تقول فلان أسد. أسد يعني إيه؟ يعني شجاع قوي. فلفظة الأسد يتبادر من ذكرها أن المقصود منها إيه؟ الحيوان المفترس. لما أقول لك رأيت أسدا على طول يجي في ذهنك إيه؟ إن المقصود إيه؟ إن أنا رحت حديقة الحيوانات ومريت على الأسد، شفت الأسد، ماشي كده؟ وقد تحمل معنى الرجل الشجاع. طيب أنا لما أسمع اللفظ ده على طول المعنى المتبادر منه إيه؟ الأسد اللي هو الحيوان المفترس، مش الرجل الشجاع. طب إمتى ينصرف على الرجل الشجاع؟ لما يكون فيه قرينة تدل على كده، لما تكون فيه قرينة تدل على إيه؟ ذلك. رأيت فارسا كالأسد، خلاص دي بتدل على إنه إيه؟ رجل شجاع فارس. بخلاف لما أقول لك رأيت أسدا وأسكت، خلاص بيتبادر للذهن على طول إن هو إيه؟ الأسد. تنايمين ولا إيه؟ الأسد حيوان المفترس، اسمه بالألمانية ليبن لوفن لوفن. اقول لك لوفن اللي هو الاسد المفترس، خلاص كده. فنيجي لقضيه التحريف بقى. التحريف اماله اللفظ من معناه المتبادر للذهن على طول الى معنى اخر مرجوح بغير قرينه، بغير ايه؟ قرينه تدل على ده، يبقى ده اسمه ايه؟ التحريف. التحريف محتاج لبيان حتى يتضح الأمر. تعالوا بينا كده يا جماعة نتعرف على أقسام التحريف ونضرب أمثلة حتى يتضح لنا إيه المعنى. من خلال كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة للعلامة الدكتور ياسر برهاني حفظه الله تعالى، يتطرق الشيخ لمعاني التحريف فيقول حفظه الله: أما التحريف فهو نوعان. كم نوع للتحريف؟ نوعان. الأول التحريف اللفظي، التحريف اللفظي، ومعناه التغيير في لفظ الآية أو الحديث، إن احنا نغير لفظ الآية أو الحديث، كقول بعض المعتزلة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الآية دي رقم 164 في سورة النساء، سورة إيه؟ النساء. الله تعالى يقول: وكلم الله موسى تكليما. المعتزلة لأنهم ينفون صفة الكلام فأرادوا أن يحرفوا الآية تحريفا لفظيا، فماذا قالوا يا ترى؟ يقرؤونها وكلم الله موسى تكليما. دي وقفة مهمة قوي. شوف تحريف اللفظ بقى، الآية بتقول ايه؟ وكلم الله موسى تكليما. طبعا دي جملة فعلية، كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل، فمن المتكلم في الآية؟ الله. الله كلم من؟ موسى عليه السلام. يبقى المتكلم في الآية مين؟ الله. هم أرادوا نفي صفة الكلام عن الله، فعملوا إيه؟ راحوا مغيرين لفظ الآية، فقالوا إيه؟ وكلم الله موسى تكليم، فجعلوا الله مفعول به لفظ الجلال، والفاعل مين؟ موسى. يبقى مين المتكلم عندهم؟ موسى وليس الله، عشان ينفوا صفة الكلام عن من؟ عن الله. فهمت القضية جت منين؟ فده اسمه ايه؟ تحريف لفظي فغيروا الآية ليه؟ حتى يصلوا لمعتقدهم الفاسد أن الله لا يتكلم. طب مين اللي اتكلم؟ موسى. فده اسمه تحريف ايه؟ لفظي. عند المعتزلة صفة الكلام منفية، مفيش كلام لله، الله لا يتكلم عنده، واضح؟ فطب الآية اللي قدامكم دي يا جماعة، ده الآية بتقول وكلم الله موسى تكليم. كده لو عندنا السبورة كنا شرحنا القاعدة دي في الجملة الفعلية. إن شاء الله من الدرس القادم يكون عندنا إيه؟ سبورة إن شاء الله. دي مسائل مهمة جدا في الاعتقاد لازم نعرفها. فالآية كلم الله موسى إيه؟ تكليما. لما نيجي نعربها بقول لك إن الجملة دي اسمها جملة فعلية. وأنتم طبعا أهل اللغة ما شاء الله عليكم، فعارفين إن الجملة الفعلية بتتكون من ركنين أساسيين، الفعل والفاعل، صح كده؟ وأحيانا بيجي المفعول به، أحيانا يأتي المفعول به، واضح؟ فالجملة اللي أمامي دي اسمها جملة فعلية. وكلم الله موسى تكليم، كلم ده الفعل، فعل ماضي مبني على الفتح. طيب مين اللي كلم؟ الله، هتلاقي عليها ضمة. فالله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة الرفع الضم، هو المتكلم جل وعلا. الله كلم من؟ موسى. يبقى موسى مفعول به منصوب علامة النصب الايه؟ الفاعل. وصلت كده؟ دي اسمها جملة فعلية، فعل وفاعل ومفعول. فلما يجي المعتذر يقول لك لا دي الآية مش كده، اقرأ الآية صح، ازاي يا جماعة صح؟ يقول لك لا، وكلم الله موسى تكليم. يعني ايه يا جماعة؟ يعني عندك هنا في تقديم وتأخير، يعني الله منصوب، فالمتكلم هو موسى وليس الله يا ولاد الايه؟ فحرفوا لنا اللفظ، فده اسمه تحريف ايه؟ لفظي. نرد عليهم نقول لهم طب تعالوا يا جماعة ماذا تقولون في قول الله تعالى في سورة الأعراف الآية 143، قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يا مين المتكلم؟ هتحرفوها ازاي دي بقى؟ ما يقدرش يتكلموا على الآية دي بقى، خلاص وصلت. فالآية هنا صريحة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، بمين المتكلم؟ الله وليس موسى. وصل كده؟ اذا هم ارادوا نفي صفة الكلام عن الله، فحرفوا الآية تحريفا ايه؟ لفظيا، بدلا من الرفع جعلوها ايه؟ منصوبة على المفعولية، وكلامهم فاسد ومعتقدهم باطل. وصل كده؟ يبقى اول نوع من انواع التحريف بنسميه التحريف الايه؟ اللفظي، انه يجعل لفظ الآية ويغيره بحيث يدل على معنى عنده باطل وفاسد ويغير به الحق، فده اسمه ايه؟ تحريف لفظي. تحريف ايه؟ لفظي. واضح كده؟ المعنى ده واضح؟ النوع الثاني من التحريف يسمى التحريف المعنوي، يعني بيسيب اللفظ زي ما هو ولكن يغير المعنى بقى، يغير ايه؟ المعنى. ده اسمه التحريف الايه؟ المعنوي. هو تحريف المعنى بحيث يبقي اللفظ، خلي اللفظ زي ما هو، شاجي جنبه زي ما هو على ما هو عليه، ولكن يحرف المعنى. يحرف ايه؟ المعنى. ويدخل في التحريف التأويل المذموم بقى الذي ابتدعه بعض الخلف لشبهات عقلية فاسدة، كقول المعتزلة ومن وافقهم فيما بعد من الأشاعرة في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. الآية دي في سورة ايه؟ طه، رقم 5. الآية بتقول ايه؟ الرحمن على العرش استوى. المعتزلة قالوا ايه؟ ومن وافقهم قالوا معنى استوى استولى. معنى استوى استولى. فهم عملوا ايه؟ تركوا اللفظ على ظاهره زي ما هو اللفظ ما جيناش جنبه، ولكن هنغير ايه معناه. طبعا معروف ان معنى استوى في لغة العرب يعني ارتفع، يعني على، بيفيد الفوقية. هم قالوا لا، ده معنى استاولة. فبدل ما يقولوا استوى قالوا ايه ده المعنى استاولة. ولذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان كان له تعليق جميل جدا على الكلام ده. ماذا قال؟ انظروا واسمعوا إلى التعليق. قال رحمه الله تعالى: ما أشبه اللام التي زادها هؤلاء في قوله استوى فقالوا استولى بالنون التي أضافها اليهود وزادوها في قوله تعالى حطة، فقالوا إيه؟ حنطة. يعني جماعة اليهود من بني إسرائيل، وقلنا لهم ادخلوا هذه القرية وقلوا منها رغدا حيث شئتم، ها، وقولوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. يعني الله أمرهم ان هم لما يدخلوا بيت المقدس يدخلوا هم ايه ساجدين، ادي واحد، ويقولوا ايه حطة. ايه معنى حطة؟ حط عنا خطايانا واغفر لنا، دعاء بالمغفرة. فاستهزأوا بكلام الله ولم يتأدبوا مع الله ودخلوا على مقاعدهم، بدل ما يخشوا ساجدين دخلوا ايه بيصحفوا على مقاعدهم، ادي سوء ادب. وقالوا حنطة اللي هو الطعام يعني الشعير والأنف والكلام ده كله، وما قالوش كلمة ايه حط. فبالضبط المعتزلة اللي عملوا كده ومن سار على مذهبهم من الأشاعرة، بدل ما يقولوا استوى قالوا ايه استوى لا، فزودوا لا زي ما اليهود زودوا ايه نون، فما أشبه لامهم بنون اليهود في قول الله تعالى وقولوا حطة فقالوا حمطة. فهم جاءوا على اللفظ فتركوه ولكن غيروا معناه، فقالوا المعنى استولى تحريفا للمعنى، فهم يثبتون اللفظ ويحرفون المعنى الحقيقي هو معنى العلو والارتفاع. فالله جل وعلا على العرش استوى بمعنى على وارتفع. ولذلك عندما جاء السائل يسأل دخل على الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال يا إمام قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ طبعا السؤال عن الكيف ده بدعة. فلما مالك سمع السؤال رضي الله عنه وأرضاه أطرق مالك وتعرق، تصبب عرقا من وقع السؤال، لأن هذا ضرب المبتدع، ده جاي بيسأل عن الكيف مش عن المعنى، واضح؟ والكيف ده سؤال بدعي، لأن الكيف لا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. فرفع مالك رأسه وقال الاستواء معلوم، يعني معناه معروف، المعنى ارتفع وعلى بمعنى الفوقي، الاستواء معلوم والكيف مجهول، خلي بالك قوي، وما أراك إلا ضالا وأمر به فأخرج من المسجد. انت مبتدع جاي بيسأل عن ايه؟ عن كيفية الصف، والكيف لا يعلمه إلا من؟ الله. أما المعنى معلوم، معنى استوى يعني إيه؟ ارتفع، معنى استوى يعني عالى. ولذلك وردت آيات كثيرة في القرآن تدل على هذا المعنى، اقرأ قول ربك سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى بتفيد إيه؟ الفوقية والارتفاع، واضح؟ فهم جاءوا إلى اللفظ فتركوه ولكن غيروا إيه؟ المعنى عشان ينفوا صفة إيه؟ الفوقية والارتفاع. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه. فالله عز وجل على العرش استوى بمعنى على وارتفع، فينفون ذلك ويقولون لا يجوز أن يوصف بالاستواء والفوقية، ولكن الاستواء هو الاستيلاء، واستوى بمعنى استولى. ده كلام مين؟ أصحاب العقائد الفاسد من المعتزلة ومن سار على دربهم من الأشاعرة، هذا كلام فاسد وباطل. ومثل قولهم هذا أيضا في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة سبحانه وتعالى، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. أو كما قال النبي. نستمع إلى النص مرة ثانية. وعشان كده بقول يا جماعة، كثيرا ما أقول لمن يشكو الكرب والهم والغم والضيق: كيف تغفل عن هذا الحديث؟ واضح. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، يعني قبيل الفجر بمعادل ساعة تقريبا، في الثلث الأخير من الليل اللي بنسميه وقت إيه؟ السحر. ولذلك أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين امتدحهم القرآن بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، لأنه عارفين الوقت وقت إيه؟ نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، وينادي في خلقه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فأنا أقول لكل مكروب ومهموم، اللي عنده مشكلة، اللي عنده ضائقة: لا تغفل عن هذا الوقت قبيل فجر الساعة وقت السحر، كن فتوضأ واركع ركعات بين يدي رب البريات، واسأله جل وعلا ما تريد، اسأل ربك، فإنه ينادي فيقول: من يسألني فأعطيه. واضح يا جماعة؟ وقت السحر ده مهم جدا. أصحاب الحاجات، أصحاب المرض والعلل، قم واسأل ربك الشفاء، قم واسأل ربك توسعة الأرزاق، قم واسأل ربك الصلاح في الدين والدنيا، قم واسأل ربك حفظ الولد، قم واسأل ربك أن يقر عينك بأولادك فيكونوا من الصالحين. لا تغفل عن هذا الوقت. ليك حاجة؟ نعم. قال الطريق: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. الله أكبر. تخيل بقى الوقت المهم ده يا جماعة. فلا تغفل عن هذه الأوقات، إنها أوقات استجابة الدعوات، فاغتنمها. فالجماعة أصحاب العقائد الفاسدة جاءوا لهذا الحديث وقالوا: ينزل أمر ربنا، أو ينزل ملك من الملائكة. النبي يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى، فهم عملوا إيه؟ لو غيروا المعنى، قال لك: لا، ينزل أمر ربنا، وقالوا: ينزل ملك، فحرفوا المعنى، وهذا يسمى بالتحريف الفاسد، تحريف معنوي. تحريف إيه؟ معنوي. نحن نثبت نزول الرب جل وعلا. كيف؟ لا يعلم الكيف إلا الله. لذلك نقول: ينزل ربنا جل وعلا كيفما يشاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا يعلم كنه الكيف إلا الله. فنحن نثبت ما أثبته الله لذاته، وما أثبته له الرسول في صحيح سنته، كما أراد الله. فالكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. كيف ينزل؟ لا يعلم ذلك إلا من؟ الله. اوعى تقيس نزول الرب بنزولك أنت، بمعنى الهبوط، حاشا لله، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنت هكذا تشبه الخالق بالمخلوق. واضح؟ المشكلة يا جماعة إيه؟ إن الإنسان مننا دايما التصور عنده تصور للإنسان الذي مثل. واضح؟ لما نيجي نتكلم عن النزول، أنت على طول عندك النزول معناه إيه؟ الهبوط من أعلى الأسفل، ده عند المخلوق. لكن عند الخالق، الخالق ليس مخلوق، واحد الله. الخالق له صفات تختلف عن صفات المخلوقين، فالهبوط عندك أنت
فيما تراه من الإنسان، إنما النزول في حق الله لا يعلم كيفيته إلا من؟ الله. فأنت تقول لا يعلم الكيف إلا الله، إذن ينزل كما شاء وكيفما يشاء وفي الوقت الذي يشاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما توحد الله. يبقى النبي قال ينزل، يبقى ينزل. كيف ينزل؟ لا يعلم ذلك إلا الله، لأنه خالق جل وعلا. فأنا مؤمن أن ربي جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة وينادي كما أخبر النبي. فأنا كمسلم أعمل إيه؟ أجتهد في الدعاء والرجاء وفي العبودية الحق لله في هذه الأوقات، وأؤمن بنزول ربي عز وجل، ولكن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. كيف ينزل؟ أقول الله أعلم، لكن أثبت الصفة، لأن الذي أخبر بها ومن؟ رسول الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الجماعة المعتزلة قالوا لا، والأشاعرة قالوا لا، ومن فار على دربه قال لك لا، ده المعنى ينزل أمر ربنا. طب يا جماعة، أنتم صرفتم معنى اللفظ عن المعنى المراد المتبادر للذهن، فأين القرينة التي تدل على ذلك؟ هتلنا دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله تثبت أن الذي ينزل مين؟ أمر الله وليس الله. فتوحد الله. طب لما تقرأ كده في سورة الفجر، وجاء ربك والملك صفا صفا، ها من الذي جاء؟ ربك. فنحن نثبت صفة المجيء، ولكن الكيف لا يعلمه إلا من؟ الله. أم قال لك لا، جاء أمر ربك. طب يا جماعة فين؟ فين النص اللي يدل على إن اللي جاء الأمر وليس الرب جل وعلا؟ ده النص صريح يقول وجاء ربك والملك. وقال لك برضو وجاء الملك، طب الملك مذكور اهو، وجاء ربك ها والملك صفا صفا، يبقى الذي جاء من؟ الله. جاء مجيئا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالجماعة دول بزعمهم الفاسد أرادوا أن يهربوا من التشبيه، فوقعوا في التشبيه. وقعوا فين؟ في التشبيه. سبحان الله. فهم يقولون ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك من الملائكة، ولا يثبتون نزول الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليه يا جماعة لا تثبتون صفة النزول؟ بنسألهم ليه؟ يقول لك لأنهم يقولون إن هذا النزول لا يليق بالله، ولا يجوز أن يوصف الرب جل وعلا بالنزول والصعود والارتفاع ونحو ذلك، وهذا كله جهل عظيم منهم. وذلك لأن صفات الله تعالى وأفعاله نأخذها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم إخوتاه أن صفات الرب لا تشبه صفات المخلوق. فتوحد الله. الله خالق. أضرب لكم مثالا، صفة الحياة نحن نتصف بها أم لا؟ بنتصف بالحياة ولا لا؟ مش احنا أحياء أهو؟ طيب، ومن صفات الرب إيه؟ الحي. توحد الله. طيب تعالي كده نضرب مثل، نشوف كده القضية، هل حياة الله كحياة مخلوقاته؟ الإجابة لا. أولا حياة المخلوق مسبوقة بعدم، مسبوقة بإيه؟ بعدم. يعني في البداية كنا تراب، كنا عدم صح؟ ومن التراب خلق الله آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه، فكانت حياة آدم بأمر من؟ بأمر الله تعالى. خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، فكانت حياة آدم. يعني حياة آدم مسبوقة بإيه؟ بعدم، كان ميت في التراب، ما كانش إنسان، كان عدما. طيب يبقى مسبوقة بعدم، وأنا وأنتم كذلك قبل أن نولد كنا عدما ولا إيه؟ صح؟ مثلا التقى الرجل بالمرأة في زواج شرع الكتاب والسنة، واضح؟ بعد كده نتيجة الاجتماع ماء الرجل والنطفة بأمر الله تعالى وصل إلى بويضة الأنثى، تم التخصيب، حدث الحمل، خلي بالك قوي، دخلت داخل الرحم قطره ميه، يعني كنت ايه؟ عدم، سبحان الله. وبعد كده اطوار الجنين، وبعد كده كانت الحياه، يبقى حياتي انا مسبوقه بعدم. طيب حياتي ايضا تنتهي بفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يعني كل انسان مننا يا جماعه له عمر محدود وأيام معدودة، جه اليوم بتاعك بتموت، فسبحان الحي الذي لا يموت. مع أن أنا بتصف بالحياة هو، لكن شوف حياتي ناقصة، تسبق بعدم وتنتهي بفناء ثم بعث للعرض والحساب. طيب حياة الله عز وجل ها تسبق بعدم؟ حاشا لله. تنتهي بفناء؟ حاشا لله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ايه كمان؟ انا وانتم بنسمع، صح؟ عندنا صفة السمع ولا ايه؟ والله ايضا سميع. طب هل سمعي انا كسمع الله؟ تعالوا نشوف. احنا قاعدين في مجلس علم، انا عمال اتكلم وانت سمعني كويس، صح؟ ولكن شوف اخويا امين بيترجم باللغة الألمانية، ممكن حتى كلامه يشوش على ايه؟ على سمع القريب منه، صح؟ كلام يخش في بعضه كده، لان انا سمعي انا وانت محدود. لا مش معناه ان تسكت، تسكت يا مين، ترجم. ده انا بس بضرب المثال ده، انت بتحقق حقيقه يا حبيبي الله يكرمك، ترجم للاخوه الله يرضى عليه. فالشاهد ان انا كمخلوق ليا سمع، ولكن سمعي محتاج يسمع فرد واحد او بالكثير اثنين. تخيل بقى انت قاعد كده 10 بيكلموك، هتعرف تميز كلامهم؟ تقول لي يا اخي استنى بس خليني اسمع ده، يا اخي اصبر يا فلان اصبر، اما ده يخلص يبقى اتكلم انت، لان انا سمعي ضيق محدود مخلوق. طيب الله عز وجل، خلي بالك قوي بقى، احنا هنا كلنا بنتكلم لغه عربيه مثلا، في واحد بيتكلم الماني، صح؟ في بيتكلم فرنساوي وانجلش، مش عارف ايه لغات العالم قد ايه، ولهجات الناس قد ايه. الله عز وجل يسمع جميع الاصوات على اختلاف اللغات واللهجات وفي جميع الأماكن والأوقات، متوحد الله، لا يخفى عليه سمع عن سمع، سبحانه، فهو السميع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا وإنتم لنا بصر، متوحد الله، صح كده؟ والله بصير. طب بصري كبصر خالقي جل وعلا؟ ده أنا بصري محدود، ده أنا دلوقتي شوف من كثرة القراءة بقيت بلبس نظار، الكتاب بيني وبينه نص متر ما بشوفش الكلام، والله يا جماعة شوف نظري عامل ازاي اهو، لازم البس النظارة عشان الكلام ما يخشش في بعضه، واضح؟ ولو حد بعيد عني ما اعرفش اشوفه. وانت كذلك احيانا انت ماشي الطريق تلاقي العملية بس شوية ضباب او شوية كذا، وانت راكب السيارة يجي لك شوية ضباب وشوية مطر، تقعد تشغل المساحات والرؤية عندك ضعيفة، والعملية تلاقي حتى السيارات في اوتوبيسات تروح راكنة على جنب عند الامور زي دي خايفة من الطريق، صح؟ لان انا بصري محدود وانت بصرك محدود. طب بصر الرب جل وعلا بلا حدود، سبحانه، يرى دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يسمع دبيبها ويرى مكانها، سبحانه جل وعلا، يرى نياط عروقها، في النملة نياط العروق في الداخل يراها الله عز وجل، يرى نياط عروقها ومجاري القوت في أحشائها، متوحد الله. وصلت دي يا جماعة؟ فصفة المخلوق مستحيل أن تتشابه بصفة الخالق جل وعلا. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كمان يا جماعة احنا بنتصف بصفة العلم ولا ايه؟ عندك علم ولا لا؟ عندك علم، العلوم متنوعة. واحد مثلا عنده علم، كل انسان شغال في مكان معين عنده علم بالعمل بتاعه ولا لا؟ بيبقى خبير في عمله ومتقن لعمله. واحد مثلا شغال في الميكانيكا تجده يعرف يفصص المكنة دي يفكها ويركبها ويعرف ايه اللي فيها وعيوبها وامتى تزرجن وامتى تمشي وعايزه ايه شغلانه. واحد تاني شغال في شغله تانيه عارف دقائق شغلته ولا ايه يا حاج جلول؟ يبقى عارف يعني مثلا العده بتاعته شكلها ايه، تشتغل ازاي، عنده سلم يطلع عليه شغلانه، خبير في شغله. واحد تاني عنده علم شرعي، واحد تاني عنده علم دنيا، واحد في الهندسه، واحد في الطب، واحد في كذا. يبقى في علم ولا فيش؟ كل انسان عنده علم، قد يزيد وقد ينقص. المهم عندك علم، عندك علم في امر بيتك، في امر دنياك، في امر دينك. كل انسان منا عنده العلم ولا ايه؟ طب كلام جميل قوي. طب هل علمي كعلم الله؟ ابدا. ليه؟ تعال نشوف. علمنا وانتم يا جماعه مسبوق بجهل. قال الله تعالى: هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء. لما بنتولد اكيد معظمنا في اباء معانا ولو ابناء، لما اتولدوا الطفل يتولد يبكي بيتكلم؟ ابدا ما يتكلمش الا ان يكون معجزه كعيسى ابن مريم عليه السلام. واضح؟ طيب ما تكلمش، يقعد 6 شهور على ما يبدا يتهته، والاب يا عيني حريص والام عايزين يعلموا اي حاجه. قول بابا، قول ماما، هو لسه صغير ما يعرفش حاجه. دده، نينه، تيته، ها، وعمالين نقول له كده حروف. الواد يوم ينطق اول حرفين ماما يا بنعمل ليله. الواد اتكلم قال ماما، ويمكن الاب يزعل اشمعنى قال ماما قبل بابا. عشان هي قاعده معاه طول النهار وانت في الشغل، فهي لعيبه عماله تقول له ماما طول النهار. طب يا حاج قول له بابا برضه طول النهار عشان يقول بابا. المهم علمنا مسبوق بجاه، ونبدأ واحدة واحدة عن طريق الاحتكاك بالبيئة وكذا وكذا، نتعلم أشياء في أشياء لغاية ما يبقى عندك علم. يبقى أنا علمي وعلمك مسبوق بإيه؟ بجهل. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وذلك في سورة الرحمن: خلق الإنسان علمه البيان. علمه إيه؟ البيان. طب كلام جديد. يبقى علمي وعلمك مسبوق بجهل. ده مش بس كده، وعلم وعلمك بينتهي بجهل. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. وفي آية: لكي لا يعلم بعد علم شيء. شوف كده الإنسان عند الكبر، كبر السن، يقول لك بقيت أنسى كتير، صح؟ النسيان، حاجات كتير راحت مني مش قادر أتذكر. وبعض الناس يجي له حاجة اسمها الوهم في الكبر. يعني الوهم يعني يخلط الامور، يدخل كله في بعضه لانه كبر، فبدا لمرحله ايه، يقل علمه بقى ويصل زي ما كان طفل، زي ما كان ايه. ولذلك في كثير من الاحيان تجينا فتاوى مثلا ابي كبير سن ويفعل افعالا يعني غريبه جدا، قول له يا ابني ابوك عاد طفلا فتعامل معه على هذا الاساس. خلاص كبر السن بيرجع للاصل بقى. تجد مثلا كده أب بعد 80 سنة مثلا وعايز مصاصة، بقول لابنه هات لي مصاصة، الواد زعلان، مصاصة يا ابني هات لي مصاصة، هو كبر خلاص يعني عايز، يقول لك ده عايز ينزل يلعب معاه. اه ينزل يلعب، انزل معاه وتتمشى معاه. سبحان الله، دي سنن يا جماعة. الأب كبر أحيانا كده مثلا يعمل مشاكل في البيت، أيوه يقول لك ده كبر، ده لسه عايز مش عارف يلبس ايه عايز يرجع شباب. ايوه عايز يرجع لسه خلاص. فانت خليك معاه ايه، بار رفيق رحيم بيه، ما تزعلش منه لانه خلاص هو وصل لسن محتاج لرحمه بقى، مش تزعل منه. ده انت تشيله على كده، تشيله على ظهرك وترعى اباك، اوعى الاب اوعى الام، اصل انا مش قادر. طب انت لما كنت صغير خلي بالك قوي كانوا بيعملوا معاك ايه، الاب عامل معاك والام عملت معاك ايه، ها، ملبسينك بامبر وتشتغل براحتك والام تنظف ورا منك وتدخل بيك الحمام وتنظفك وتغير لك وتلبسك، وكثيرا ما وانت نايم بالليل تروح عامل لها على السرير، وتقوم يا عيني تمسك المرايه تغسلها وتشيل المرتبه وتروح من اشراف الشمس وهي مبسوطه بيك، وانا غير لك اتعب وانا اسهر جنبك وفرحانه انها بتخدمك دلوقتي لما هي كبرت ومحتاجه لك، والاب كبر ومحتاج لك دلوقتي خلاص قرفان منهم ومتضايق. سبحان الله، يا بعضهم يشكي اصلا والدي كبر وبقى عاجز وانا بتضايق لما دخله الحمام. الله اكبر، بتضايق يا ما دخلك هو الحمام وغير لك ونظف لك، دلوقتي ابوك بقى عال عليك. سبحان الله، فين شكر الجميل؟ هو ده الجميل اللي بترده له عند الكبر لما بقى محتاج لك، طول عمره عمال يسعى ويجد يخرج في البرد ويتحمل البرد من اجلك عشان يوفر لك الكوت وعشان يجيب لك تلبس وعشان يوديك مدرسه وعشان يعلمك وعشان وعشان، ويتعب ليل ونهار رايح جاي على العمل، ها، في البرد وفي المطر وفي حر وكذا وكذا، دلوقتي بقى عالة وحمل عليك. الله اكبر، سبحان الله، امر غريب جدا يا جماعه والله. المهم يا جماعه، عند الكبر بيقل العلم، ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. طيب، يبقى خلي بالك، علم وعلمك مسبوق بجهل وينتهي بجهل، ده الامر الاعجب من ذلك، وبين جهل البدايه وجهل النهايه وما اوتيتم من العلم الا قليلا. علم قليل ايه؟ طب علم الله، ما توحد الله، ده القران لما اراد يقرب بس المعنى يوصف لك قضيه العلم، يقول الله تعالى في سوره الكهف، خواتيم سوره الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله اكبر، يعني عارفين البحر طبعا المحيط ده، شوف الميه قد ايه، لو البحر ده مداد اللي هو الحبر، عارفين الاحبار اللي بنكتب بيها، يعني اخواننا اهل المغرب ربنا يبارك فيهم عارفين الكلام ده، كانوا بيكتبوا على اللوح، يجيب اللوح ويجيب المحبره صح كده، ويجيب القلم اللي هو من البوص ويحط القلم في الحبر ويبدا ايه يكتب، ماشي كده. ولما الامه بعدت عن اللوح ده ما اتعلمتش، التعليم هنا في اللوح، انك تقعد على اللوح وتكتب عشان تتعلم. يعني الكتاتيب دي يا جماعه في بلاد الاسلام خرجت العظماء والرجال، خرجت العلماء، يوم ما ضيقوا على المسلمين في بلاد الاسلام واغلقوا الكتاتيب ولغوا لغوا لغوا، اللي حصل راينا الجهل باعيننا. سبحان الله، فاللوح اهو قطعه من خشب، وعندك بوصه من خشب، وعندك المحبره زي كوبايه الشاي اللي في ايديا دي مليانه حبر، يروح الطفل يعمل يحط القلم في المحبره ويروح كاتب على اللوح. فشوف التشبيه الجميل قوي، بيقول لك لو كانت البحار اللي في الدنيا دي او البحر عباره عن مداد يعني الحبر، ماشي كده، وبدانا ناخد منه ونكتب علم الله يخلص البحر كله والعلم باقي، نتوحد الله. ولو جئنا بمثله مددا، يعني لو جبنا بحر اخر من مداد عشان نكتب تاني، العلم باقي، نتوحد الله. يبقى علمي انا محدود وعلم الله بلا حدود. الله جل وعلا يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر، السر عنده علانية سبحانه. يعني الآن الله يعلم ما بداخلك، بتفكر في ايه، ناوي على ايه، عازم على ايه، ايه اللي جواك الآن، ماشي كده. البعض ممكن يكون قاعد يدعي للشيخ ربنا يكرمك، البعض الثاني الوقت طول، ها، البعض الله يعلم ما بداخلنا سبحانه وتعالى، واضح؟ فعارف اللي جوايا. انا يمكن عمال اتكلم كده والواد بشير ده مضايقني مثلا، يعني الله يعلم ما بداخلي، ماشي كده، وهكذا. فالله تعالى يعلم ما بداخلنا. شوف العلم بقى، انا وانتم قاعدين الان في المسجد اهو، ماشي كده، المسجد له متعلقات كثيره بره، في مكتب وفي مكتبه وفي مصلى، صح؟ قاعدين في القاعه اهو، هل نعرف اللي بيدور بره حوالين مننا؟ لانه في نفس المكان ابدا، ما نعرفش مين اللي بره، مين اللي قاعد، مين اللي واقف، مين اللي نايم، مين اللي بيتكلم، مين اللي ساكت، مين اللي بيشرب، مين اللي بياكل، مين اللي ما اعرفش، مع انه معايا في نفس المكان، صح؟ فسبحان من يعلم ويخرج حديث النفس البشريه. وسبحان من يعلم ما في الأرحام. يقول لك استنى عن الشيخ العلم الحديث الآن يعلم ما في الأرحام إذا كان ذكر الأنثى، نقول لك لا، معنى يعلم ما في الأرحام مش معنى ذكر أو أنثى فقط، ده معنى إيه؟ طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، عينه خضرة ولا زرقاء ولا حمراء ولا سودة ولا بني، شعره طويل ولا قصير، هيطلع أقرع ولا فيه شعر، ها ها، هيطلع سعيد ولا شقي، خلي بالك قوي، هيعيش ايه قد ايه، يموت قد ايه، ده كله يعرف العلم الحديث، ها، فده معنى ويعلم ما في الأرحام. اللي جوه ده هيطلع عصبي ولا لين، صعب ولا سهل، دمه خفيف ولا دمه تقيل، فكل ده ويعلم ما في الأرحام. ما في ناس دمها تقيل قوي صح، وفي ناس دمها خفيف قوي، وفي ناس معتقه، هكذا الله يعلم ما في الأرحام. سبحان الله، اوعى تقول لي بالعلم يعرف، يعرف ايه العلم؟ ما يعرفش نوع الذكور غير بعد ايه؟ بعد التكوين، بعد ما يتكون الطفل بعد 40 يوم عن طريق السونار، يعمل اشعه مش عارف تلفزيونيه، ما خلاص اتكون الولد واتكونت البنت. يقول لك في بنت، شاطر يا علم، ما انا عارف ان في بنت، ما ظاهره ايه، ما انت عملت اشعه تلفزيونيه وشفت، واضح. لكن هل تعرف بقى يا علم يا حديث الطفل اللي جوه ده هيطلع دمه خفيف ولا دمه تقيل؟ ها، هيطلع طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، عينه شكلها ايه، سنانه هتقع ولا مش هتقع، طب هيجيب سنانه ولا لا، ها، واه طبعا ماشي كده، هيقرف الشيخ وشو يقعد يبوسه كل شويه. انا بحبك في الله يا فيعلم ما في الارحام دي يا جماعه، اوعى تقول العلم يعرف، يعرف ايه يا جماعه؟ ده معنى يعلم ما في الارحام دي عامه تشمل كل شيء يتعلق بالإنسان، هيشتغل إيه، رزقه هيكون إزاي، أجله إمتى، شكله إيه، مزاجه إيه، أحواله إيه، هيتزوج ولا لأ، هيخلف ولا لأ، إمتى هيتجوز، إمتى هيخلف، ده كله ويعلم ما في الأرحام. أتوحد الله، واضح. يبقى خلي بالك قوي أن صفات الخالق جل وعلا لا تتشابه مع صفات ايه المخلوقين. يقول لك ينزل ربنا، ما تقولش النزول يعني الهبوط، ده عندي وعندك، انما عند الله لا يعلم ذلك الا من الله، ينزل كما شاء وقتما يشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصل دي سبحانه، او ادني هلبس النظارة علشان اشوف، ما إن عندي بصر صح كده؟ فهم قالوا، ويا بئس ما قالوا، إن هذا النزول لا يليق بالله، ولا يجوز أن يوصف الرب جل وعلا بالنزول والصعود والارتفاع ونحو ذلك، وهذا كله جهل عظيم منهم، وذلك لأن صفات الله تعالى وأفعاله نأخذها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد سبق أن مصدر التلقي في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي عقيدة السلف هو الكتاب والسنة. لنا عن مصادر العقيدة، قلنا العقيدة توقيفية، يعني توقيفية أي لا تؤخذ إلا من القرآن ومن صحيح السنة، ما فيش مجال للاجتهاد فيها، انت صفات الرب ناخدها من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين، واضح. فعقيدتنا ربانية المصدر. فعقيدة السلف مصدرها الكتاب والسنة، وليس العقول التي تخطئ وتصيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأخبر الله عز وجل عن صفة اليد بقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان، الآية 64 من سورة المائدة. فلا يجوز بعد ذلك لعبد أن يقول إن اليد التي وصف الله بها نفسه هي جارحة، تعالى الله عما يقولون علوم كبير، ما هيش جارحة، ما هي إيه؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، ما قلش إنها جارحة، زي ما أنا عندي يد، حاشا لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، واضح. لأن جارحة يعني جزء، الله يتجزأ سبحان الله، لم يرد هذا نص لا في كتاب ولا في سنة، فنحن لا نقول إلا بما جاء في القرآن والسنة. واضح؟ نثبت اليد. طيب كيف هي؟ لا يعلم الكيف إلا الله عز وجل. في حديث الشفاعة عندما يأتي الناس آدم عليه السلام يقولون يا آدم أنت نبي الله، خلقك الله بيده. سورة صاد، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن نثبت ما أثبته الله لذاته. واضح؟ له يد، نعم له يد كما أخبر جل وعلا. كيف هي؟ لا يعلم الكيف إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. فقالوا لك لا، ده اليد هنا المقصود بها القدرة، المقصود بها الإرادة، المقصود بها النعمة. هذا كله تأويل فاسد اللي يسمى التحريف بقى. واضح؟ وكذلك لا يجوز لعبد أن يقول أن قوله تعالى بل يده مبسوطتان معناه قدرته ونعمته، لأن اللفظ لا يحتمل ذلك. لماذا؟ لأن صفة القدرة صفة واحدة، فلا نقول إن لله قدرتين. لو قالوا قدرة، طب الآية بتقول إيه؟ بل يداه مبسوطتان، وده مثنى، وهي القدرة اثنين ولا قدرة واحدة؟ واحدة بس. يبقى إزاي تقول لي ده المقصود بها القدرة؟ طب ما كان قال بل قدرتيه ولا إيه؟ بدل يداه بل قدرتاه، لكن قال بل يداه مبسوطتان. إذا نثبت ما أثبته الله لذاته جل وعلا. كذلك النعمة، نعم كثيرة جدا من الله لنا، وذلك قال إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الآية. يقول إن لله قدرتين، هذا كلام لا يقال به، ولا أن لله نعمتين، لأن الله نعمه لا تحصى جل وعلا، وقدرته صفة ذاتية قائمة به جل وعلا. وكيف يقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان قدرتاه أو نعمتاه؟ طبعا ده كلام فاسد لا يصح. فالذي يحرف يسمي ما يفعله تأويلا، هم قالوا كده، ولكن كلامهم باطل، لأن التأويل قد يكون منه التفسير والتوضيح، وهذا ليس تفسير وليس توضيحا، ولكنه صرف لللفظ عن ظاهره المراد إلى معنى لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وليس عليه قرينة، فهذا يسمى التحريف ولا يسمى التأويل. فالذي يحرف يسمي ما يفعله تأويلا، والتأويل هي الكلمة المشهورة عندهم، فلا يسمون التحريف تحريفا ولكن يسمونه تأويلا لنصوص متشابهة كما يزعمون. يسمون نصوص آيات الصفات نصوصا متشابهة تحتاج إلى تأويل فيؤولونها بهذه الألفاظ. فعلى سبيل المثال، لماذا ينفون الاستواء؟ لأنهم يقولون يلزم منه الجهة، والجهة يلزم منها التحيز، أن يكون الله عز وجل في حيز وفي مكان معين. ده كلامهم، هم عايزين يعني ينزهون الله عز وجل. والجواب عن ذلك أن الاستواء لا يلزم منه التحيز، ولأن الجهة بمعنى المكان المخلوق. نحن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش جل وعلا، ولفظ فوق التي يسمونها الجهة لا يلزم أن يكون مكانا محدودا يحل فيه الرب جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل الله عز وجل العلي الكبير فهو عز وجل أكبر. نقول الله أكبر، أكبر من كل شيء، فلا يحيط به شيء، بل هو بكل شيء محيط. هو الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، بل هو كما يقول السلف مستو على عرشه بائن من خلقه. بائن يعني منفصل جل وعلا، فليس جزءا من خلقه جل وعلا كما قال الملحدون وغيرهم بنظرية الاتحاد والحلول، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا يحل في المخلوقات فالسماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. عارفين خردلة؟ يعني شيء قليل جدا جدا، والخردلة شيء خفيف جدا مثل الحبوب التي تكون في ظهرة النبات، والله أعلى وأعلم. ونقول إن هذا الذي حرف كأنه يقول لله عز وجل إن الصفة التي وصفت بها نفسك ووصفك بها رسولك صلى الله عليه وسلم لا تليق بك، وأنا ألغيها وآتي بما يليق بك، فما أقبح هذا وما أشد سوء أدبه. فالله عز وجل أعلم بنفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، ولا يجوز أن نقول إن الكتاب والسنة يظهر منهما الباطل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن نحن لا نصف الرب إلا بما وصف به ذاته في كتابه أو وصفه به رسوله في صحيح سنته، ولا نحرف الآيات عن ظاهر المراد، ولا نحرف اللفظ كما فعل أهل البدع على مر العصور. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع هذه المصطلحات الهامة نبين معناها ونبين صفات أهل البدع والأهواء، إن قدر لنا البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.